شما بو وبرو روح قديش وحضله شرير آمين. إخوتي الأحباء، في هذا اليوم المبارك تحتفل الكنيسة برأس السنة الميلادية وبعيد ختانة الرب وبعيد القديسين مار باسيليوس وغريغوريوس أخيه، وبكل مناسبة بختار شغلة أحكي لكم عنها. واليوم اخترت أن أتحدث عن القديس غريغوريوس أخ القديس باسيليوس اللذين نحتفل بعيدهما اليوم. القديس غريغوريوس النيسي، أسقف نيسا، الذي نميزه عن قديسين آخرين حملوا اسم غريغوريوس، يعني في أكثر من قديس كان اسمه غريغوريوس، كفي القديس غريغوريوس العجائبي اللي هو بشر منطقة كابادوكيا، وبشر كابادوكيا بالقرن الثالث، وعنا القديس غريغوريوس المنور يلي بشر أرمينيا، منطقة أرمينيا، غريغوريوس المنور قديس عظيم في الكنيسة ومكرم بشكل خاص في الكنيسة الأرمنية. وعنا القديس غريغوريوس اللاهوتي اللي منسميه أيضا غريغوريوس النازيانزي لأنه كان أسقف لنازيانزا وكان معاصر للقديسين باسيليوس وخيو غريغوريوس النيسي. وهن هالثلاثة، باسيليوس القيصري أو باسيليوس الكبير، غريغوريوس النيسي خيو، وغريغوريوس الكبير أو النازيانزي، هن يلي منسميهم الآباء الكابادوك لأنه كانوا كلهم في نفس الحقبة وفي نفس المنطقة كابادوكيا يلي هي اليوم في وسط تركيا، وكان عندهم نفس الصراع اللاهوتي مع الهراطقة بالقرن الرابع، وصارعوا الهرطقة الأريوسية اللي أنكرت ألوهية السيد المسيح ومساواته للآب في الجوهر، وتصارعوا أيضا مع هرطقة مقدونيوس وأتباعه يلي أنكروا أيضا ألوهية الروح القدس. فهن اللي وضعوا أسس الإيمان الأرثوذكسي الذي نسير عليه حتى اليوم، وهن كان لهم الدور الكبير في بلورة هذا الإيمان في القرن الرابع، إيمان مجمع نيقيا سنة 325 وإيمان مجمع القسطنطينية الأول سنة 381 اللي منهم خرج قانون الإيمان يلي منقوله بكل صلاة وبكل قداس. نعود إلى القديس غريغوريوس النيسي. غريغوريوس النيسي ولد في منطقة البونتوس، البونتوس يعني تقريبا في وسط وشمال تركيا اليوم على حدود البحر الأحمر، هذه ولاية البونتوس. ولد فيها، أجداده كانوا من المسيحيين الشجعان الذين عانوا الاضطهاد في بداية القرن الرابع، ولا سيما اضطهاد ماكسيميان اللي كان في بداية القرن الرابع، حتى أنه اضطروا يعيشوا 7 سنين هاربين في الجبال. وأكيد القديس غريغوريوس سمع عن هذه المعاناة تبع أجداده، ولا سيما من جدته اللي كان اسمها ماكرينا، وأيضا سمع على الأرجح عن تنصر كابادوكيا، كيف أصبحوا مسيحيين في كابادوكيا على يد هذا القديس الكبير غريغوريوس العجائبي. فولد في هذه العائلة التي كانت عائلة من الشرفاء من النبلاء المسيحيين والمثقفين والأغنياء الذين كانوا في ذلك الوقت قد دخلوا في الإيمان المسيحي وعانوا الاضطهاد من أجل إيمانهم. أمه اسمها إيميلي وأبوه اسمه باسيليوس القديم من سمي لنميزه عن ابنه اللي أيضا تسمى باسيليوس. أبوه كان خطيبا فصيحا يعلم الكلام والفصاحة، وكان له 3 إخوة وخمس أخوات. إخواته الصبيان نعرف باسيليوس القديس باسيليوس الذي أصبح فيما بعد أسقفا لقيصرية، عنا خيو الثاني اسمه نكتاريوس يلي توفى في عمر صغير عمره 27 سنة، وأخوه بطرس الذي أصبح فيما بعد أسقفا لسيباستيا في أرمينيا. وأخوات خمس، وأكبر الأخوات هي القديسة مكرينة. القديسة مكرينة قديسة مبجلة في الكنيسة لأنها هي التي اعتنت بهذه الأسرة بعدما توفى الوالدين، وهي بالأحرى بعدما توفى الوالد هي التي اعتنت بالأسرة، وهي التي وجهت الأسرة لسيما إلى الحياة النسكية، إلى حياة التقشف، وأخذت هذه الأسرة إلى منطقة بسموها أنسي في ذلك الوقت على ضفاف نهر إيريس، وأقامت العائلة في الممتلكات التي كانت لديها في تلك المنطقة، وعاشت حياة تقشف وحياة نسكية، عائلة بأكملها. وهذا الفضل كان للقديسة مكرينة. باسيليوس الكبير لأنه كان الأكبر في العائلة أرسل ليدرس الفلسفة واللاهوت في القسطنطينية وفي أثينا. كان عنده الحظ أن يذهب إلى العواصم، عواصم الفلسفة والفكر. أما القديس غريغوريوس النيسي أخيه فدرس محليا في منطقة كابادوكيا حيث كانت العائلة تقطن. القديس غريغوريوس درس الفلسفة، درس العلوم المدنية وأهم الفصاحة في ذلك الوقت البلاغة، فنون الكلام، درس الطب، درس الفلك، درس الرياضيات، أي كل العلوم التي كانت علوم رديفة وليست علوم لاهوتية أولا. وكان يعتقد أن هذه العلوم فيها من الفائدة ومن المنفعة لأنها توسع أفق الإنسان، فكان على اتصال مع ناس مثقفين من الفلاسفة ويناقشهم ويجادلهم، وكان يعتقد أن هذه العلوم يمكن أن تساعد الإنسان حتى الإنسان المؤمن، عشان هيك كان يتوسع بهذه العلوم العالمية. خلينا نقول قال في إحدى المرات أنه درس هذه العلوم لأنه أراد أن يصرف وقته في الأمور النافعة. بيقول ما كنت حب ضيع وقته، إذا كان عندي وقت لأعمل شيء كنت أدرس هذه العلوم، لأنه ما كنت حب ضيع أي ثانية من وقتي في أمور باطلة، ولكن كنت أبحث عن كل فرصة، عن كل نور موجود في العالم يمكن أن ينير عقلي لأميز ما هو المنفعة لي، ليميز ما هو نافع لي، وهيك كان يستفيد من وقته. وهذه عبرة بحب أخذها اليوم من حياة القديس غريغوريوس، أنه الوقت الذي يعطى لنا سنة بعد سنة وشهر بعد شهر ويوم بعد يوم، هذا الوقت هو هدية من الله، يجب أن نعرف كيف نقضي هذا الوقت بالأمور الحسنة، الأمور النافعة، وليس بالأمور الباطلة. أن نعرف أن نستثمر هذا الوقت من أجل تقديسنا، لأن الله أعطانا هذه الحياة وهذه الفرصة لنعيش سنة بعد سنة، واليوم دخلنا في سنة جديدة 2022. أن نعرف أن هذا الوقت نستثمره لتقديس حياتنا، وهذا لازم نفكر فيه كل مرة. فالقديس غريغوريوس استعمل هذا الوقت للأمور النافعة. بعد ذلك يعين قارئا في الكنيسة في كابادوكيا، قارئ في الكنيسة أن يقرأ الكتب المقدسة للمؤمنين، وهيك بلش أن يعتاد على الكتب المقدسة وأن يحفظ الكتب المقدسة. هيك بلشت تنمى عنده العلوم اللاهوتية. وخيو باسيليوس الكبير أيضا عرفوا على كتابات ملافنة الكنيسة مثل أوريجانوس الإسكندري، وهيك بلش يدخل في الأمور اللاهوتية. ولكن ولما كان عمره حوالي 30 سنة بيقرر أن يترك هذه الخدمة، هذه الوظيفة في الكنيسة. كان بلش كقارئ، كان ممكن أن يتدرج في الكنيسة، يترك هذه الخدمة ويصرف إلى تعليم الفلسفة والمنطق والبلاغة، وبيروح إلى الأمور المدنية العالمية ليعلم مدة 10 سنين الفلسفة والمنطق ويتزوج، وسوف يترمل سنة 385، 10 سنين قبل وفاته، ولكن سوف يعلم هذه ال10 سنوات المنطق. أصدقائه مثل القديس غريغوريوس وخيو القديس باسيليوس بيزعلوا لما بيترك خدمته في الكنيسة ويذهب إلى التعليم ال10 سنين، حتى بيبعتوا له معاتبة، رسالة معاتبة. سنة 370 باسيليوس أخوه يصبح أسقفا، على قيصرية في منطقة كابادوكيا، ويجمع من حوله القديس باسيليوس المؤمنين ويعلمهم ويقودهم إلى الإيمان الأرثوذكسي، الإيمان النقاوي. في قصة صارت بحادثة أسقفية القديس باسيليوس، أنه كان في أحد أعمام القديس باسيليوس على خلاف معه وعندما أصبح أسقف، فالقديس غريغوريوس، وهذا نفهم شيء من شخصيته، أحب أن يقرب بين باسيليوس وعمه اللي كان متخاصم معه، فبيكتب رسالة لواحد من الاثنين باسم الثاني، رسالة مزورة يعني، ويبعث له إياها حتى يصالح بيناتهم. ولكن لما القديس باسيليوس بيفضح الرسالة المزورة أنه مش جاي من عمه يلي متخاصم معه، طبعا بيوبخه لخيو غريغوريوس. بس بنشوف كيف أنه القديس غريغوريوس كان عنده نزعة نحو حب السلام، حب المصالحة. بعد سنتين من أسقفية باسيليوس، الإمبراطور فالانس، الإمبراطور الروماني فالانس الذي كان في الشرق في القسطنطينية، يقيم اضطهاد على أتباع مجمع نيقيا، على المؤمنين الأرثوذكسيين، وبالتالي اضطهاد على القديس باسيليوس. ولكي يضيق الأمر على باسيليوس يقوم بقسم أبرشية كابادوكيا، تقسيم أبرشية كابادوكيا، تضعف القديس باسيليوس. فالرد الذي جاء من القديس باسيليوس ليقوي موقفه ويجمع من حوله الناس كان أن يأتي بأخيه غريغوريوس الذي كان متزوجا بذكر، ويرسمه أسقفا، لأنه كان ممكن بعد القرن الرابع أن يرسموا أساقفة متزوجين، وبيرسموا أسقف لمنطقة صغيرة في كابادوكيا اسمها نيسا، هيك ليجمع المؤمنين الأرثوذكسيين الذين كانوا مهددين بسبب اضطهاد الإمبراطور فالانس، وهيك بيصير أسقف نيسا غريغوريوس، أسقف نيسا. هذا الشيء كان حوالي 372 ميلادي، ولكن غريغوريوس لم يكن ملما بالأمور السياسية وبالخلافات بين الإمبراطور وباسيليوس، كيف يتعاطى بطريقة سياسية محنكة مثل ما كان غيو باسيليوس، ومشان هيك بلشت المشاكل عليه لغريغوريوس بأبرشيته، ما كان عنده هذيك الإدارة اللي كانت عند باسيليوس. يعني إذا ما نعمل تمييز بين باسيليوس وغريغوريوس يلي صورتهم عنا بالكنيسة بتشوفوها، القديس باسيليوس كان إنسان إداري، رجل إدارة، رجل سياسة، يعرف كيف يتعاطى، يعرف كيف ينظم الأمور وحياة الجماعات، هو اللي نظم حياة الجماعات الرهبانية في زمانه. فإذا كان إنسان إداري سياسي محنك ولديه فكر ثاقب، ولكن يمكن ما كان عنده العمق الذي كان لدى أخيه القديس غريغوريوس. غريغوريوس كان عنده عمق في الفكر، في التأمل، هو رجل تأمل وفكر، رجل حساس، رجل يعرف قيمة الإنسان وقيمة نفسه أولا، وأن يقود الناس إلى هذه الحياة الروحانية مع الله. هذا كان توجه القديس غريغوريوس. فإذا حصلت مشاكل في أبرشية غريغوريوس، واتهم أنه يبذر مال الكنيسة وأنه يقوم برسمات غير شرعية، ويبعد عن كرسيه، عن أبرشياته، وبيرسم محله أسقف آخر. ولكن سريعا الإمبراطور بعد بسنة بيتوفى، ويعاد القديس غريغوريوس بانتصار، يعود إلى أبرشيته منتصرا على هذا الاضطهاد من الإمبراطور فالانس. وما بيطول من بعد القديس باسيليوس أخيه أن يتوفى في آب سنة 378، وهون القديس غريغوريوس اللي كان دائما بالصف الثاني وراء خيه الكبير يجد نفسه أنه أصبح في الصفوف الأمامية، وأنه مطلوب منه هو الآن أن يقود هذه الحملة الدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي بوجه الأريوسيين وباقي الهراطقة، فيأخذ هذه المسؤولية على عاتقه ويكمل عمل أخيه باسيليوس في الكتابة ضد الهراطقة، إن كان أونوميوس ولا كانوا أتباع سابيليوس ولا أتباع أريوس وكثير من الهراطقة اللي كانوا يشككوا بألوهية الروح القدس، ألوهية السيد المسيح، بمفهوم الثالوث الأقدس. فهو القديس غريغوريوس قام بكتابة الكتابات اللاهوتية ضد هؤلاء الهراطقة، ويصبح بعد ذلك المفضل لدى الامبراطور تيودوسيوس، الامبراطور المسيحي المؤمن اللي اجى من بعد فالنس، والذي عقد مجمع القسطنطينية الاول سنة 381 واللي شارك فيه القديس غريغوريوس النيسي، وكان له بصمة في هذا المجمع الذي اقر وشدد على ألوهية الروح القدس. فكان غريغوريوس هو المفضل والصديق والمقرب من الامبراطور تيودوسيوس، وفي تلك الفترة ذهب إلى مناطق كثيرة ليجرى فيها مصالحات، مثلا أتى إلى أنطاكيا محل مكان القديس ملاطيوس الأنطاكي، وكان في مشاكل بقلب كنيسة أنطاكيا وساعد غريغوريوس في حل هذه المشاكل. ذهب إلى أرمينيا كمان، كان في خلاف على مين بده يكون أسقف في سيباستيا بأرمينيا، مثل ما عمل فيه خيو باسيليوس ورسموا لأله، هو يذهب إلى أرمينيا ويرسم أخاه الأصغر بطرس أسقف لسيباستيا في أرمينيا. يذهب أيضا لحل مشاكل في بصرة الشام، يأتي إلى بصرة في الشام، هناك كمان كان في خلافات على الكرسي الأسقفي بين أشخاص، يأتي لحلها. بطريق العودة يعرج على أورشليم إلى القدس إلى الأماكن المقدسة يحج، وبيقول بأورشليم التقيت بناس طيبين وصالحين، ولكن بنفس الوقت حزنت لأني رأيت كثير من الهراطقة وكثير من الحلال الأخلاقي. وبعد ذلك يعود إلى القسطنطينية حيث يخدم بالقرب من الإمبراطور الذي كان يثق به، حتى أن الإمبراطور كان دائما يدعي ليخطب لأنه كان عنده هالموهبة في الخطابة ليخطب في المناسبات المهمة، ولا سيما في تأبين زوجة الإمبراطور لما توفت وابنة الإمبراطور أيضا التي توفت، كان عنده ثقة في غريغوريوس يدعوه ليأتي ويؤبن زوجته وابنته. لما الإمبراطور فيما بعد ينتقل سنة 386 إلى ميلانو إلى إيطاليا ويقيم هناك، يبتعد غريغوريوس عن البلاط الملكي في القسطنطينية، يعود إلى كرسيه في نيسا وهناك يتابع تعليمه للمؤمنين حتى وفاته حوالي سنة 395. فإذن عاش حوالي 60 سنة، ولد 335 تقريبا ومات بحوالي سنة 395 ميلادية. صلاته وشفاعته تكون معنا أجمعين. شغلة بحب بس ناخدها كعبرة روحية غير تقديس الوقت في حياتنا، من حياته للقديس غريغوريوس ومن تعليمه للقديس غريغوريوس يلي كان يشدد كتير على صورة الله في الإنسان. ولو طولنا بهالكلمة بس كمان زوادة روحية للسنة الجديدة، يشدد على صورة الله في الإنسان. الإنسان بيقول الوحيد بين كل المخلوقات التي خلق على صورة الله، لا الشمس ولا القمر ولا كل شيء حسن خلق في الخليقة هو على صورة الله، فقط الإنسان يلي بيقول هو مثل المرآة صورة الله في الإنسان. بيقول الإنسان مثل المراية، إذا المراية توجهت نحو الله سوف تنعكس صورة الله في داخل الإنسان. فبقول الإنسان يجب أن يوجه نفسه أفكاره وحياته نحو الله لتنعكس صورة الله في داخل الإنسان. والمرايات بأيامه للقديس غريغوريوس ما كانوا مثل اليوم من زجاج بتشوف هالصورة واضحة، كانوا مرايات من نحاس بده يحفوهم وينطفوهم لواحد يشوف الصورة شوي فيها. فك كمان بيشدد انه انت مرايتك لازم تنظفها منيح منيح لتبين الصورة فيها. تنظيف المراية يعني تنظيف النفس داخل الانسان، تنظيفها وتطهيرها من سائر الادناس والخطايا والعادات السيئة، لتظهر وتنعكس صورة الله داخل الانسان. عندما يوجه الانسان هذه المرآة باتجاه الله وتكون هذه المرآة نظيفة تنعكس صورة الله، وبصير كل واحد ينظر إلى هذا الإنسان يرى الله منعكسا في نفسه وفي داخل هذا الإنسان. هيك أرجو أن نكون جميعنا هذه المرايا النظيفة المسؤولة التي تعكس صورة الله في حياتنا. للرب المجد الآن وإلى الأبد. آمين.